الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال القاعدة 22 لا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث يعني أسماء الله عز وجل حسنى ولا يكون منها لفظ يقتضي التأنيث. قال القرطبي رحمه الله في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ولا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث. وجهال الصوفية يطلقون لفظ ليلى وسعدى وإطلاقه على الله عز وجل محال إذ فيه تشبيه بالكفر الضلال في إطلاقهم لفظ التأنيث على آلهتهم. فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال لا يقال أطلق لفظ الذات وهو أطلق لفظ الذات وهو مؤنث انتهى. يعني سيأتي البيان أن لفظ الذات ليس مؤنث وأن مراده إذا قيل الذات النفس. وأما الصوفية لا عبرة بهم في هذا الباب ولا في غيره، فهم يسمون الله كما ترى باسم سعداء وليلى، وإذا وجدتهم في أناشيدهم يا ليلى يا سعداء يريدون به الله تعالى الله عن قولهم. قال القول في الذات. قال ابن القيم في بدائع الفوائد وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله في قصة إبراهيم 3 كذبات كلهن في ذات الله، رواه البخاري ومسلم وقول خبيب وذلك في ذات الإله. قال وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله واحذر ذات الله كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وذلك غير مسموع ولا يقال إلا بحرف الجارة إلا بحرف في الجارة وحرف في للوعاء، وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى. إذ قال إذا قلت جاهدت في الله تعالى فأحببتك في الله تعالى محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه كأنك قلت هذا محبوب في الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته. وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال، وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله، فذات وصف للديانة، هذا اختيار ابن القيم. وأما جماهير العلماء فيطلقونها على غير هذا الاختيار كما سيأتي. وبعض الألفاظ هي في الأصل ما جاءت من عند أهل السنة والجماعة، بعض الألفاظ جاءت من عند أهل البدع ثم يعني جاء القول فيها بعد ذلك، مثل واجب الوجود. الأصل أنه ليس من ألفاظ أهل السنة والجماعة، لكن أطلقه المتكلمون على الله عز وجل. ثم قد تجد من يأتي بهذا الإصطلاح في بعض المواطن ويريد بواجب الوجود أن وجوده ذاتي وأنه الخالق وما سواه مخلوق، وهكذا لفظ الجسم سيأتي. فأهل السنة ينفون اللفظ ويستفصلون في المعنى، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت المؤنث، ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله عز وجل لا عن نفسه سبحانه وتعالى، وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى قول النابغة الذبياني بجلتهم ذات الإله ودينهم؟ فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه، وهذا من كلامه من المرقصات، فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل هذا اللفظ هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقال صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن برهان وغيره على الأصوليين قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال الذو في ذو، وهذا إنكار صحيح. ولكن تجد الذين يتكلمون في هذا الباب يقولون في الصفات والذات، فالذين يثبتونها لله عز وجل ذهبوا إلى غير ما ذهب له ابن القيم، كما رأيت كلام القرطبي في أول الباب، وأنه قال وليس ثم لا يقال أطلق لفظ الذات وهو مؤنث. وهذا إنكار صحيح، والاعتذار عنهم أن لفظ الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن الشيء نفسه وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي، فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر الصلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته، وهذا كجنب الشيء، إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله ثلاث كذبات في ذات الله، وقوله وذلك في ذات الإله، فغلط واستحق التغليط، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرط في ذات الله، كما يقال فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العزيزة القريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق المعين. انتهى. قلت وقد خالف ابن القيم غيره فجعلوا الذات بمعنى النفس، وصار هذا اصطلاحا عند جماهير العلماء المتأخرين، فمن هذا أرى أنه لا مانع من إطلاق الذات على النفس، فيقال ذات الله ويقال صفة للذات وهكذا. ومن استطاع أنه لا يستخدم هذا الاصطلاح فله ذلك، يخرج من الخلاف. لكن من استخدمه وقد جرت عليه العادة وجرى عليه عرف أغلب العلماء فلا بأس بذلك. قال القاعدة 23 تقسيم أسماء الله تعالى إلى مختص وغير مختص. مثل الله هذا مختص، مثل الرحمن مختص، لا يجوز أن يسمى غيره بهذه الأسماء، مثل رحيم وعليم وحي قد يسمى بها المخلوق، لكنها في حق الله دالة على الكمال المطلق، وفي حق غيره دالة على الكمال الذي يستحقه المخلوق. قال القرطبي رحمه الله في الأسماء، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري أسماء الله تعالى ضربان، اسم يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره، كقولنا الله الرحمن ومليك وغفار وصمد ومتعال وسبوح وقدوس، واسم لا يختص به بل يجوز أن يسمى به غيره، كقولنا عالم وقادر وحي. انتهى. لماذا تدرس هذه القاعدة؟ حتى يحذر من الإلحاد في أسماء الله، فإن بعض الناس لجهله قد يسمي نفسه بما هو مختص لله، ولهذا تجد بعض الأمراء والرؤساء لا سيما في الزمن الماضي يسمي نفسه بالظاهر والقاهر وغير ذلك من الأسماء التي هي مختصة لله. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك مسيلم الكذاب سمى نفسه الرحمن، وهذا إلحاد لا يجوز. وذكر رحمه الله أن أسماء الله تعالى في جواز الإطلاق والإخبار بها لفظا عنه وعن العباد على أربعة أضرب. الأول ما لا يجوز أن يخبر بها عن العباد بحال كقولنا الله الرحمن. الثاني ما يكون في صفة الله تعالى واجبا وفي صفة العبد جائزا كالعلم والقادر، كالعالم والقادر. يسمى الرجل عالم، لكن هل معنى ذلك أن علمه محيط بالعالم؟ ليس ذلك، وإنما عالم بقدر ما عنده من العلم، وقادر على ما يستطيع مما يقدر عليه الناس. أما في حق الله عز وجل العالم والقادر، العالم الذي لا يغيب عنه شيء لا في الأزل ولا في الأبد، والقادر الذي لا يعجزه شيء. الثالث ما يكون في حق الله تعالى حقا وفي حق العبد باطلا كالجبار والمتكبر. يعني لا يجوز للمخلوق أن يتصف بالكبر لأنه ليس أهل الكبر، لكن الله عز وجل هو المتكبر لأنه أهل ذلك. ولذلك قال الله عز وجل والكبرياء ردائي، وقال الله، قال الله أيضا المتكبر، ويوم القيامة يقول أنا الجبار، أين الجبارون أين المتكبرون. الرابع ما يخبر به عن الله تعالى وعن العبد كالخالق، فإنه جائز في حق الله تعالى بمعنى، ويكون في حق المخلوق جائز بمعنى آخر. يعني في حق المخلوق الخالق هو الذي يحول الشيء من شيء إلى شيء، وفي حق الخالق تعالى الخالق هو الذي يوجد من العدم. فالمخلوق مهما حاول إنما يحول الشيء من شيء إلى شيء بما علمه الله عز وجل. فالخشب يصيره إلى باب، واللبن يصيره إلى بيت. ولهذا قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد ذكر رحمه الله الخلاف في وصف غير الله تعالى بالخلق بمعنى التقدير، مستدلين بقول زهير ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لا يستطيع أن يقدر، بينما الله عز وجل خلق العباد وقدر ما ينبغي لهم من الآجال والأرزاق وغير ذلك من الأمور. بهذا نكون قد انتهينا من قواعد الأسماء، انتهينا من قواعد الأسماء، وما بقي معنا في هذا الفصل إلا ذكر الأسماء الحسنى 99 التي نرجو أن تكون هي المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظها دخل الجنة. يعني ابن القيم الآن أغلب العلماء أقصد يطلقون الذات، يقول هذه صفة من صفات الذات، ويقول هذه صفة من صفات الفعل، ويعبرون عن نفس الله بالذات، بدل أن يقول نفس الله يقول ذات الله. فهمت؟ أي نعم، ذات زيد ذات عمرو. فجمهور العلماء يجوزون هذا الإطلاق، ابن القيم رحمه الله تعالى يمنع هذا الإطلاق، يمنع هذا الإطلاق، ويقول أن لفظ الذات مؤنث، لكن يقال قد جوزه كثير من أهل العلم وليس فيه تأنيث، وهو بمعنى ذو أو بمعنى النفس. المهم أنها أثبتها العلماء. انظر أيش قلت في آخر المبحث. فقد خالف ابن القيم غيره فجعلوا الذات بمعنى النفس، وصار هذا اصطلاحا عند جماهير العلماء المتأخرين، يعني تكاد لا تجد أحد ينكرها. كل من درس في العقيدة يقول هذه صفة من صفات الذات، وهذه صفات الفعل. يعني يرى أنه لفظ مؤنث ولا يطلق على الله عز وجل، وإنما هو بمعنى في مرضات الله، في حق الله، في سبيل الله، ليس المراد أنه نفس الله. أما الذين يجوزون يقولوا يستدلون بكذبت في ذات الله ثلاث كذبات، أي الذين يجوزون يرون لنفس الله، كذبت لله، كذبت لله، كذبت في سبيل الله. المهم هو الصلاح صار مستعملا، فلا تجد كتاب من كتب العقيدة إلا يستخدمون هذا. لا لا، ليس باسم ولا صفة، إنما هو من باب الأخبار، إنما هو من باب الأخبار، ليس من الأسماء الحسنى وليس من الصفات، وإنما هو من باب الأخبار. وباب الأخبار قد تقدم معنا أنه باب واسع، فقد يخبر عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويخبر عنه بأفعاله، ويخبر عنه بما لا نقص فيه. ما نقول مؤنثة ولا نقول، نقول صارت اصطلاحا، يعني يريد بها من يطلقها النفس. ما نقول في حق الله مؤنث، حق الله لا يطلق عليه التأنيث، ذاته. نعم يقولون هكذا. لا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث، ولا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث. نراجع هذه القواعد على عجلة، القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وعرفنا ما يريد بالحسنى أنها بلغت كمال الكمال المطلق، أسماء الله حسنى بلغت الكمال المطلق وتدل على الكمال المطلق من كل وجه. القاعدة الثانية، الحسن في أسماء الله تعالى حال الإنفراد والتركيب، فلو قال الله عز وجل في القرآن العزيز الحكيم له كمال في قوله العزيز، وله كمال في قوله الحكيم، وله كمال من مجموعهما، فإن اجتماع العزة والحكمة يدل على كمال فوق الكمال. القاعدة الثالثة، الأسماء المركبة الثابتة بالكتاب والسنة من الأسماء الحسنى، رب العالمين، مالك يوم الدين، فيجوز أن تقول يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. القاعدة الرابعة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث أنها دالة على الذات، وأوصاف من حيث أنها دالة على الصفات، فالعليم يعلم والسميع يسمع. القاعدة الخامسة، دلالة أسماء الله المتعدية واللازمة، ما كان متعدي يثبت منه ثلاثة أشياء: إثبات الاسم لله، إثبات الصفة لله، إثبات مقتضى هذا الاسم. وإن كان غير متعدي في إثبات الاسم لله وإثبات الصفة لله. القاعدة الخامسة، دلالة أسماء الله تعالى من حيث المطابقة والتضمن والالتزام، يعني أنك تستطيع أن تثبت من الاسم أنه اسم لله عز وجل وصفة مطابقة، وتثبت على أنه اسم وعلى الصفة تضمنا، وتطلق صفة أخرى خارجة عن اللفظ من باب الالتزام، كالخلق مثلا، الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق، وبالالتزام يدل على أنه عالم وقادر ومريد، لأن الجاهل لا يستطيع أن يخلق شيء، والعاجز لا يستطيع أن يصنع شيء، والمريد دل التخصيص، هذا إنسان وهذا حيوان وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير، على الإرادة. القاعدة السادسة، باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيفي، لا مجال للعقل فيه، يعني متوقف على الدليل لأن العقل قاصر. القاعدة السابعة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، وقيل معلوم لنا لأن الله مطلع على كل شيء، وذكرنا أدلة ذلك، وحديث 99، علمنا أن المراد نوع من هذه الأسماء الكثيرة، من حفظها دخل الجنة. القاعدة الثامنة، الإلحاد في أدلة الأسماء والصفات، الإلحاد هو الميل. والناس في هذا الباب خمسة أقسام: المعطلة الذين يعطلون الله من الأسماء والصفات، الممثلة الذين يزعمون أن الصفات المخلوقة صفات الله، إلحاد من سمى الله بغير أسمائه الثابتة له، إلحاد المشركين تسمية آلهتهم بأسماء الله، إلحاد المفوضة حيث زعموا أن أسماء الله غير معلومة المعنى. القاعدة التاسعة: القول في أسماء الأخبار، كأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، لكن لا يدعى بأسماء الأخبار، فلا تقول يا المريد يا المتكلم يا الشائي. القاعدة العاشرة: أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وإنما هو سمى بها نفسه فهي من كلامه. القاعدة الحادية عشرة: تعدد أسماء الله تعالى كمال، يعني قد يقول المبتدعة أن تعدد الأسماء يدل على تعدد القدماء، فقيل لا، هذا يدل على الكمال، فإن العرب يطلقون على يعني على الكامل أسماء كثيرة. ثم أيضا إن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكلما ظهر لك اسم منها علمت من كمال الله عز وجل ما لم تكن تعلمه من قبل، فكلما علمت باب الأسماء والصفات كلما علمت بعض ما يتعرف به على الله عز وجل. القاعدة الثانية عشرة: أسماء الله تعالى مشتقة من أفعاله وصفاته، بمعنى أن كل اسم له معنى، العليم يعلم والسميع يسمع، ليس معنى أنها جامدة. القاعدة الثالثة عشرة: الأسماء المنقسمة إلى ما يمدح به وغيره لا تطلق على الله تعالى إلا مقيدة كالمكر، فلا يقال الماكر ولا يقال المخادع، كأنما يقال يمكر بالماكرين ويخدع المخادعين. القاعدة الرابعة عشرة: أسماء الله تعالى ثابتة له على الحقيقة، يعني ليست مجاز كما يقول المبتدعة. الجهمية يقولون هي أسماء لمخلوقاته وليس أسماء له، فعند أهل السنة أنها أسماء ثابتة لله على الحقيقة. القاعدة الخامسة عشرة: أفعال الله صادرة عن أسمائه، وهو المعبر عنها بكمل ففعل، وأما المخلوق ففعل فكمل، فلا يعجزه شيء، وهو فعال لما يريد، فعال لما يريد من الخلق والإماتة والإحياء والرزق. القاعدة السادسة عشرة: الإثبات المفصل في الأسماء والصفات، يعني الأصل الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور وهكذا، هذا التفصيل يدل على الكمال عند العرب. القاعدة السابعة عشرة: القول في الاسم والمسمى، وعلمنا أن إطلاق غير المسمى أو عين المسمى هذا هو المحظور وغيره محل خلاف للمسمى أو هو المسمى. القاعدة التاسعة عشرة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستقراق بحسب ما دخلت عليه، فإذا قيل العليم دل على العلم بكل شيء، السميع دل على سمع كل شيء، البصير دل على البصر لكل شيء. كيف علمنا هذا؟ بدخول الألف واللام المفيدة للاستقراق والعموم. القاعدة العشرون: الأسماء المقيدة ليست من الأسماء الحسنى كالصاحب والحفي، مقيدة بحال أو وصف. القاعدة الحادية والعشرون: أحكام ختم الآيات بالأسماء الحسنى، وهذا باب مهم تكلم عليه السعدي وغيره. فالآية التي تختم بالغفور الرحيم يدل على تغليب جانب الرحمة في هذا الأمر والتجاوز، والآية التي تختم بالعزيز الحكيم دل على أخذ الحد في هذه المسألة. القاعدة الحادية والعشرون: أحكام ختم الآيات هذه. القاعدة الثانية والعشرون: لا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث. ثم تكلمنا عن القول في الذات. القاعدة الثالثة والعشرون: تقسيم أسماء الله تعالى إلى مختص وغير مختص، فهذه 24 قاعدة، لأن فيه خطأ في ترقيم القاعدة الخامسة، فهذه 24 قاعدة ذكرناها في هذا الفصل، وكان قد ذكر الشيخ ابن عثيمين 7 قواعد فقط في باب الأسماء والصفات، فالقواعد التي أشار إليها العثيمين قواعد إجمالية، وبعضها ربما ضمت بعض ما كررناه، فعند التفصيل يحتاج إلى تكرار، وعند الإجمال يجمل القول. فهذه 24 قاعدة، من فهمها يرجى أنه يفهم كثيرا في هذا الباب، ويعلم كثيرا من كيفية التعامل مع أسماء الله عز وجل الحسنى. وسيأتي معنا باب القواعد إن شاء الله قريبا، والحمد لله رب العالمين.